معكم مجددا من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، مسؤولة في مكتب الشرق الأوسط بمنظمة مراسلون بلا حدود وصفت العراق بمقبرة الحرية بسبب عمليات القتل والخطف التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، حيث أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن العراق شهد خلال عام 2006 مقتل ما يزيد عن 60 صحفيا واختطاف نحو 20 آخرين. المنظمة أكدت أن العاملين في مجال الإعلام وقعوا ضحايا للنزاعات الطائفية ومعظمهم تعرضوا إلى القتل المتعمد. جاء ذلك في تقريرها السنوي الذي أصدرته المنظمة عن أوضاع الصحفيين حول العالم، والذي يعرضه لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الأعزاء، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين حول العالم. جاء فيه أن العام المنصرم كان الأكثر فتكا بالعاملين في وسائل الإعلام خصوصا في العراق، حيث قتل ما يزيد عن 60 منهم واختطف نحو 20 آخرين. ويوضح التقرير بأن معظم الصحفيين تعرضوا إلى القتل المتعمد، إذ تم قتلهم في العراق وهم في سياراتهم أو أمام منازلهم أو حتى في أماكن عملهم، كما وقع العاملون في وسائل الإعلام ضحية النزاعات الطائفية، إذ كانوا أهدافا للمسلحين من كلا الطرفين باعتبارهم يعملون لصالح مصدر إعلامي موال للطرف الثاني. وكان مراسل إذاعة العراق الحر أويغن توميوك قد تحدث مع السيدة هاجر سموني من مكتب الشرق الأوسط بمنظمة صحفيون بلا حدود، التي تصف العراق بأنه أصبح مقبرة الحرية، حول المخاطر التي يتعرض إليها الصحفيون في كل من العراق وإيران، حين قالت:
هناك تهديدان رئيسيان، فالخطر قائم بأن يتم قتل الصحفي في أي وقت وفي أي مكان، كما تم قتل بعضهم بعد اختطافهم. هذان هما الخطران اللذان يواجههما الصحفي، أي الاغتيال المتعمد أو الاختطاف، علما بأن غالبية الصحفيين الذين قتلوا في العراق خلال عام 2006 كانوا من الكوادر المحلية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أنهم يعيشون بين الناس بلا تدابير حماية معينة، مما يسهل استهدافهم.
ويشير تقرير المنظمة إلى أن عدد الصحفيين المسجونين في إيران قل بعض الشيء، ولكن العديد منهم يتعرضون إلى المضايقات المتمثلة في إجراءات قانونية لا نهاية لها، وإلى التهديدات اليومية، الأمر الذي علقت عليه السيدة سموني بقولها:
إيران تعتبر من الأنظمة القمعية بحق الصحفيين ووسائل الإعلام بشكل عام، والذي لاحظناه خلال 2006 هو ظهور نمط جديد من الضغوط. فلو نظرت إلى الإحصائيات لوجدت أن عددا أقل من الصحفيين تم سجنهم خلال السنة، ولكنهم باتوا يواجهون خطرا لا يقل عن ذلك بخطورته أو بطبيعته القمعية. فالذي لاحظناه هو أن الصحفي الذي يتم اعتقاله يتعرض إلى الاستجواب من قبل الادعاء العام، ثم يخلى سبيله مقابل كفالة دون تحديد موعد للمحاكمة، ما يحرمه من التعبير عن نفسه ومن فرصة الدفاع عن نفسه. هكذا تبقى المحاكمة تهديدا قائما يستخدم في حال عودته إلى كتابة ما يغضب النظام.
وتمضي المنظمة في تقريرها إلى أن قوات الأمن العراقية احتجزت ما لا يقل عن 30 صحفيا خلال العام المنصرم، وما زال 4 منهم قيد الاعتقال دون الإعلان عن أي سبب. كما كانت القوات الأمريكية اعتقلت المراسل المحلي لوكالة أسوشيتد بريس بلال حسين في 12 من نيسان للاشتباه في ارتباطه بالمتمردين، إلا أنه لم توجه إليه أي تهمة رسمية.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عودة إلى شؤون المحافظات. إذ تعاني محافظة السليمانية من أزمة حادة في المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين. رشيد خوشناو رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الخاصة بالنفط أكد أن حصة السليمانية من المشتقات النفطية لا تكفي لسد الحاجة، مشيرا إلى أن الأعمال التخريبية التي تستهدف مصفى بيجي تعيق وصول حصة المحافظة، كما أوضح الجهود التي تبذلها المحافظة للتخفيف من حدة الأزمة. مصطفى صالح كريم والتفاصيل.
في السليمانية الآن أزمة خانقة للحصول على النفط والغاز وبنزين السيارات، بحيث باتت حديث الناس، وبالذات أزمة البنزين أثرت كثيرا على السوق لأن كل شيء مرتبط بالنقل. عن هذه الأزمة التقت إذاعة العراق الحر السيد رشيد خوشناو رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الخاصة بالنفط. سيد رشيد، بداية نود أن نعلم ماذا عملتم بالنسبة لأزمة النفط في مدينة السليمانية؟
أن نقصد أزمة النفط أزمة الوقود بشكل عام، ونقصد به غاز السائل النفط الأبيض والبنزين والديزلويل يعني غازويل. أنا أتكلم عن السليمانية والكميات التي تزودها وزارة النفط في منطقة السليمانية وقدسها بشكل عام قليلة جدا، حيث لا تكفي لسد الحاجات المحلية. بالنسبة لي الشيء الرئيسي الذي يستخدمه الناس للتدفئة وللطبخ والنفط الأبيض والغاز السائل، وأحيانا يستخدموها لغرض الإنارة لأن الكهرباء الموجودة حاليا الطاقة الكهربائية غير كافية لسد الحاجة. والكميات التي تصلنا من الوقود خاصة النفط كميات يعني مو بشكل ثابت، تغير من يوم إلى آخر.
طيب سيد رشيد، قبل هذه الأزمة الأخيرة كنا نرى طوابير السيارات تقف أمام محطات التعبئة لتستلم البنزين، الآن لماذا لا توزع محطات التعبئة البنزين كالسابق؟
خاصة في الفترة الأخيرة حوالي 4 أسابيع الكمية التي تصلنا من البنزين ومن زيت الوقود غازويل كميات كلش قليلة، يعني لا تكفي حتى لسد حاجات الأشياء الضرورية مثل سيارات التاكسي داخل مدينة المباصات التي تنقل النفرات. ولذلك حاليا لا توجد توزيع المنتجات البنزين والغازين على سيارات الأهلية، الكميات لا تكفي، وعندما تريد أن تصلنا كميات كبيرة فنحن نوزع على المحطات. طبعا الناس تقف في السراء ولكي يحصلون على الكميات المقررة من قبلنا أسبوعيا 50 لتر.
من خلال تصريحات سابقة منكم أو من مسؤولين آخرين في المشاريع النفطية علمنا أن حصة محافظة السليمانية من نصف بيجي من 600 إلى 700 ألف لتر يوميا، ولكن هل هذه الكمية تصل إلى السليمانية؟ وإذا لا تصل لماذا؟
الكميات المقررة حسب النسبة المقررة من قبل وزارة النفط البيجي، يعني 60% من منتجات نفط بيجي مفروض لمنطقة كردستان والمحافظات الثلاثة، ولكن هذه النسبة. أما الكمية التي ستختلف من يوم إلى آخر حسب تشغيل وتوقفات التي تحصل في مصفى بيجي، ونحن لا نتمكن لا نحصل على هذه الكميات المقررة. مثلا النفط مفروض 800 ألف لتر يوميا والغاز بنفس الكمية وحايك حد أدنى، ولكن حسب ما تكلمت قبل قليل أنه بسبب توقفات اللي حصل في مصفى بيجي والمنطقة فيها حوادث كثيرة من خاصة في المصفى من قطاع التيار الكهربائي وضرب الخطوط نقل المنتجات النفطية والنفط الخام تحصل توقفات، لذلك لا يتمكنون من تزويد الكميات المقررة وعليه تحصل يعني نقص في الكميات الموزعة داخل المدينة.
السؤال الأخير لو سمحت، هل هناك نية لاستيراد النفط والمحروقات بصورة عامة من تركيا وإيران؟
سابقا كانت وزارة النفط تقوم بعقود لاستيراد المنتجات النفطية عن طريق تركيا، عن طريق شركات تركيا إلى كردستان بالأخص، ولكن حاليا هم موجود عقود لكن العقود لا تنفذ، وحكومة إقليم كردستان حاولت توفير كميات من الوقود من مختلف أنواعها من إيران، عقدت عدة اتفاقيات خاصة بما يخص بالنفط، فحصلنا على كميات من النفط الأبيض وتم توزيعه على المواطنين بسعر مخفض، مع العلم أن المحافظة تدفع لكل 45 سنت.
رشيد خوشناو رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الخاصة بالنفط، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة شاعرة وصحفية عراقية تقيم في هولندا.
أبيض من قلب الثلج، أرق من راحة يد الضباب، أكثر عشقا من مزهرية مريم، أخشن من جبهة أشجار الصنوبر. أتسلق برج كبريائك، أقترب من صوتك، أمزق المسافة وأحرق الصمت، وأبحث عن موطني على خطوط يديك، فأغرق في بحر ليلة ياقوتية في قعر كأس من العشق الأخضر. سلام على منتصف العمر، سلام على رسائل بيضاء فارغة، سلام على ظل الصوت، على صدى النظر، سلام على تضاريس الحديث، سلام على آثار أقدام الكذب الصادق وآثار أصابع الصدق الكاذب، سلام على رسائل كاذبة أركض وراءها، أقيم بين حروفها طقوس المجنونة، أقترب من حدقة عينيك والمسافة تجلد خطوتي، أعود إلى الصمت، أعود أنتظر، أصحو على سراب الكلمات، ويفاجئني لا شيء برسالة أخرى بيضاء تساقطت حروفها على المسافة ما بين الكذب والصدق.
كان هذا مقطعا من قصيدة أربع رسائل بيضاء للشاعرة والصحفية العراقية فينوس فائق. ولدت الشاعرة فينوس في مدينة السليمانية لعائلة تحب الشعر والأدب. وتقول الشاعرة فينوس عن السليمانية: كثيرا ما أتجنب الحديث عنها لارتباطي الوثيق بها، لأن الحديث عنها يؤلمني، أحس بشيء ما يشدني، ربما هي جذوري، فأجد نفسي أحيانا كمن فقد حبيبا ويخاف أن يتكلم عنه حتى لا يتألم لفراقه. وأعتر الشاعرة فينوس أن بإمكان المرء أن يشم رائحة المدن، فللمدن روائح ترتبط بالذاكرة، لذا هي تتذكر مدينة وهران الجزائرية التي انتقلت إليها مع عائلتها.
طفولتي قضيتها بين السليمانية والجزائر، يعني مرحلة الابتدائية السنة الأولى فقط بسليمانية، وبعدين انتقلنا رحنا نعيش بالجزائر. أبويا كان مدرس لغة عربية، يعني بوقتها كان ياخذون أساتذة ومدرسين لغة عربية من مختلف الدول العربية إلى الجزائر. كانت أكو حملة تعريب دوائر ومؤسسات ومدارس في الجزائر والمغرب وتونس، فوقتها احنا رحنا نعيش، عشنا فترة، يعني أنا فترة الطفولة وفترة الابتدائية، المرحلة الابتدائية كلها قضيتها بالجزائر، مدينة وهران أجمل مدينة ساحلية. لذلك يعني من أحكي عن طفولتي ما أقدر ما أحكي عن وهران، يعني حقيقة يعني خصوصا فترة المرحلة الابتدائية من تدخل مدرسة وتخطر الطلاب ومدرسة، ويعني فترة كلش حلوة ولطيفة من الطفولة.
أحبت الشاعرة فينوس القراءة في سن مبكرة، وكان للجو العائلي المحب للثقافة والأدب تأثير كبير على توجهها إلى الكتابة والشعر.
أتذكر بوقتها كانوا يجيبون جرائد، من تعتقد جرائد ورا فترة يعني يفرشوها ونأكل عليها ماكو، فأني كنت أنسى أكل أقعد بس أقرأ، لأن الصحن أواخرها وأقعد أقرأ بالجريدة. قمت من وأني بالمتوسطة، عندي خالي الله يرحمه كانت عنده مكتبة كلش كبيرة، يعني أكثر من 1500 كتاب عنده، بالأسبوع مرة مرتين أروح لو أجيب مجموعة كتب، فهو اللي كان كلش يشجعني بحيث أنه ينطيني كتب من أخلصهم يقعد يناقشني في محتوى الكتب يعني. وأبويا هم من الناس اللي كلش كان يعني يشجعني، لأن يعني أبويا يعني شيوعي، يحب الثقافة ويحب اقتناء الكتب، وشوية شوية شفت نفسي أحتاج إلى أنه أكتب، ما أعرف شنو هذا الشيء، بس أعرف أنه أنا أريد أكتب، يعني وأنا عمري 12-13 سنة.
بسبب إتقانها للغة العربية بدأت بكتابة القصائد بلغة الضاد. عن مدى تعلقها وحبها الشديد لهذه اللغة تقول الشاعرة فينوس فائق:
أنا من صغري وأنا أحب اللغة العربية، يعني نحويا لغويا حتى إيقاع اللغة العربية والمعاني الجميلة اللي موجودة باللغة العربية. يعني أنا أقول كسر اللغة الكردية، اللغة غنية ولغة جميلة جدا وبيها مفردات كلش رائعة، بس يعني دائما تجذبني اللغة العربية، يعني أحب وأعشق اللغة العربية، وأبوي كان دائما يساعدني لأن هو أيضا مدرس لغة عربية. يعني دائما أقول أنه أنا أدين للثقافة العربية، أدين للشعر العربي، لأن هو هذا المنفذ اللي قدامنا وأجمل منفذ يعني حقيقة.
بعد إنهائها لدراسة الابتدائية في وهران، عادت مع عائلتها إلى العراق لتكمل دراستها في المرحلة المتوسطة باللغة الكردية التي لم تكن تتقنها قراءة وكتابة، لأن دراستها في الجزائر كانت باللغتين العربية والفرنسية، لذا واجهت صعوبات عديدة.
رجعنا احنا وراء احداث يعني نكسة بالسبعينات، وابويا كان عنده احساس انه احنا ما ندرس باللغة العربية، دخلنا مدارس كردية، دخلني اني مدرسة كردية، وكنت ابكي بالليل ما اقدر ما اعرف اقرا. فترة المتوسط يعني اول وثاني وثالث متوسط بالكردي، بعدين ما قدرت اتواصل، رجعت غيرت دراستي وكملت دراستي باللغة العربية قسم ادبي، وبعدين كلية الاداب جامعة بغداد. بس اني امنيتي كانت اني ادرس لغة عربية بالجامعة، وقدمت بالمناسبة طبعا على لغة انجليزي وعربي، بس ما انقبلت بالفلسفة. فبس هم يعني دراستي بالفلسفة ساعدتني، ولو اني ما كنت احبها، بس ساعدتني في تحديد الرؤى الادبية وتحديد توجهي الادبي والاشياء اللي بوقتها كنا نؤمن بيها ونفكر بيها.
سنوات الدراسة في جامعة بغداد كلية الآداب قسم الفلسفة لم تخلو من النشاطات الثقافية، حيث كانت الشاعرة فينوس تشارك في هذه النشاطات بقراءة القصائد حتى تخرجها من الجامعة عام 1989، عادت بعدها إلى السليمانية. ورغم أنها بدأت الكتابة في فترة مبكرة من حياتها، إلا أنها لم تنشر قصيدة واحدة، وتعتبر من الشاعرات اللواتي ظهرن بعد انتفاضة عام 1990 التي حدثت في المناطق الكردية.
أول نتاج كتبته هو مو أول نتاج نشرته، لأنه أول نتاج ما أنسى، أتذكر كتبت قصيدة صغيرة، هي مو قصيدة طويلة، صغيرة كلش، للسليمانية، مدينة سليمانية، مدينة الرمادية، بس ما أتذكر منها شيء. بس أول نتاج نشرته والله ما أتذكر، بس أنا أول نتاج نشرته كان ورا الانتفاضة، يعني قبل الانتفاضة ما نشرت ولا كلمة. يعني أبويا كان موصيني، يقول لي دائما، يقول لي كان طالما أكو بعثي واحد على الحكم يحكمنا، أنت ما تنشرين شيء ولا تنعرف، هذا الشيء محسوم عنده يعني ما منتهي. واني يعني أني هم كنت مقتنعة بكلامه إلى أن صارت الانتفاضة. فأني أعتبر جيلي يعني من الجيل اللي تأخرت في الانتشار، تأخرت في وقوفي على المنصة، تأخرت في النشر.
في السليمانية عملت منذ قيام الانتفاضة في تلفزيون شعب كردستان، مع بدء تأسيس التلفزيون كمذيعة في القسم العربي ومحررة ومقدمة برامج ومترجمة. وفي عام 1993 عملت كمحررة في جريدة المؤتمر، لسان حال المعارضة العراقية التي كانت تصدر في صلاح الدين ذلك الوقت. في الوقت نفسه عملت كمراسلة لجريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني التي كانت تصدر في كردستان باللغة العربية، وجميع كتاباتها كانت حتى ذلك الوقت باللغة العربية، وبدأت تفكر جديا بخوض غمار الكتابة بلغة الأم، اللغة الكردية. ولهذا التحول والتحدي قصة ترويها لنا الشاعرة فينوس.
أول ندوة سويتها كنا 9 شعراء، أنا الوحيدة اللي قرأت بالعربي، بقية كلهم قرأوا بالكردي، وأنا الوحيدة اللي جتني انتقادات كبيرة جدا، وحتى أتذكر يعني وقتها كتبوا عني بالجرائد. بس هذا الشيء حفزني وشجعني إلى أنه أهتم بلغتي الأم، يعني أعرف أكتب وأقرأ، بس من الناحية الأدبية كنت شوية يعني بالعربي أحسن. وبالفعل بديت أقتني الكتب الكردية وأهتم اهتم بالله. يعني ما معقولة أنا قارية، معظم الشعراء العرب قارية، قليل من الشعراء الأكراد قارية لهم، وبعض الشعراء الأكراد قارية لهم ترجمات باللغة العربية، وشوية شوية وتعرفت على شعراء وتعرفت على ناس يعني ساعدوني وشجعوني. اشتغلت بجريدة الاتحاد وكنت أهتم يعني أنه أنشر دائما، يعني بين فترة وفترة أنشر لي قصيدة، وشوية شوية يعني صارت أنه اختلطت، دخلت إلى الوسط الأدبي. و
عام 1996 تركت كردستان واستقرت في هولندا، حيث عملت بإذاعة الأجانب في مدينة روتردام الهولندية فترة طويلة. عملت بعد ذلك كمسؤولة العلاقات في قسم العلاقات مع المواطنين الأجانب في مدينة دلفت الهولندية، وهي تشغل الآن منصب نائب رئيس المركز الثقافي الكردي في مدينة دنهاك لاهاي في هولندا. ورغم مشاركتها العديدة في الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقيمها المنظمات الثقافية العربية والكردية والهولندية، إلا أنها ما تزال تعيش هموم الغربة.
النتاج الأدبي هنا هو امتداد للنتاج الأدبي هناك، مع فارق أنه أنت هنا تعيش في محيط آخر، تحتاج إلى أنه تبقى متواصل ويا الوطن، خصوصا احنا حالة اخرى، حالة مميزة جدا. يعني احنا يعني حالة العالم كله دي يتابع، يعني يتابع الوضع هناك مثلا بالعراق وكردستان. فكيف بالنسبة الى مثلا شاعر او صحفي او اديب، يعني ما تقدر تنفصل عنهم. يعني اقدر انا عن نفسي احكي عن نفسي، ما اقدر انفصل عن بلدي حقيقة. يعني لحد الان اي شيء اكتبه احس انه ودي اكتب بلدي، واي شيء اسوي لهم. يعني في بلد هنا لطيف والناس لطفاء والجو هنا حلو، بس لحد الان روحيا ما يعني هذا الشيء اعاني منه حقيقه، هذا الشيء فعلا اعاني منه انه اني ما اقدر انفصل عنهم.
تعتبر الشاعرة والصحفية فينوس فائق من المغتربات اللواتي لهن نشاط واسع، فهي عضوة في العديد من الاتحادات الصحفية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهي عضوة أيضا في هيئة تحرير مجلة الأنفال الخاصة بالبحوث والدراسات الخاصة بجرائم الأنفال التي ارتكبها النظام العراقي في الثمانينات، وتشارك في الندوات الدولية للتعريف بجرائم الأنفال. المجموعة الشعرية الأولى صدرت لها عام 2001 تحت عنوان الخطايا الجميلة، ولديها مجموعة شعرية باللغة العربية جاهزة للطبع، كما حصلت على جائزة مهرجان العنقاء الذهبية، وتنشر كتاباتها السياسية والأدبية والاجتماعية في العديد من الصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. تقول الشاعرة فينوس فائق في إحدى قصائدها: لو لم أكن أنثى لتمنيت أن أكون شمسا لأنها أنثى، أو شجرة لأنها تنتهي بتاء التأنيث، أو لأنها خضراء مثل قلب المرأة. أما في قصيدة أتمنى لو، فتقول الشاعرة فينوس فائق:
أتمنى لو أعود إلى رحم أمي وتحملني 9 أشهر أخرى، ويتغزل بها أبي وتركض بي معه بين جنائن العشق حافية، ويطير شعرها مع النسيم وتسقط بي في حضن أبي كالفراشة. أتمنى لو أولد في تأريخ لم يسجل بعد في تقويم الله، في صباح بلون عيون طيور النورس، وأملأ الكون من حولي بفراشات العشق كزخات المطر حين يملأ الحي صوتاً، وأرزق بأطفال بعدد قصائدي، بعيون براقة كبريق النجوم، وقوام فارع كقوام قصائدي، وأعلمهم ارتكاب الخطايا الجميلة، وأعلمهم الرقص على شواطئ بحار لم يبحر فيها ربان بسفينة بعد.
كنا مع الشاعرة والصحفية العراقية فينوس فائق، وقد حدثتنا عن سنوات الطفولة التي قضتها في مدينة وهران الجزائرية، وبداية تعلقها وولعها باللغة العربية وقراءة الشعر، وتعرفنا على نتاجاتها الأدبية وأبرز نشاطاتها ومشاريعها المستقبلية في المهجر. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لإصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، ولكم كل الحب والتقدير من سمير علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج نبيل خوري.